يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مخ الشرائع والعقائد والحقائق والمناهج. سلام على مخ الشرائع والعقائد والحقائق والمناهج. سلام على قبلة الأنوار والسعادة والمباهج. سلام على سيد المقامات والمعارج. سلام على إمامنا الكاظم باب الحوائج، ورحمة الله وبركاته. وأعود بكم من خمائل النور ورياضها المونقة إلى مزرعتنا الكريهة، مزرعة البصل. تف على هذه المزرعة البائسة. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم. أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة الرابعة بعد العاشرة. السلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقطه ويبوقه ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم. نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي اسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من داك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلامك
كلام
واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمه نشبع بيها بطننا. وشين اللقمه؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا 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 مكانك مكانك لا لا وخر وخر مكانك
سيد الرئيس ارجع شوي لورا بس ارجع شوي بعد بعد بعد
ارجعوا اماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم الجلسة ترفع ساعة خلال ساعة ترفع ترفع
لا زال حديثي متواصلا في المحور الثاني من محاور هذا البرنامج والذي عنوانه وجه الاعتبار من الحدث وجه الاعتبار من مجزرة سبايكر قطعا كل ذلك ضمن الواقع الشيعي. الحديث وصل بنا إلى الاستخذاء العقائدي الذي كان سببا في عدم دفاع شباب ضحايا مجزرة سبايكر عن أنفسهم في الوقت الذي كانوا يستطيعون ذلك، ولكنهم ما دافعوا عن أنفسهم. الحديث تسلسل إلى أن وصلنا إلى الاستخذاء العقائدي، ولا زلت في أجواء مرجعية الخوئي التي أسست للاستخذاء العقائدي في الواقع الشيعي عموما وفي الواقع الشيعي العراقي خصوصا، أسست أساسا واسعا وامتدت جذوره عميقا بحيث تفتقت لنا مرجعية مستخذية أخرى هي المرجعية السيستانية. في الحلقة الماضية تسلسل الحديث حتى وصلت إلى جواد الخوئي وهو ابن محمد تقي ابن السيد الخوئي. جواد ابن محمد تقي ابن الخوئي المرجع المعروف. لو كان الأمر لي فإني لا أعبأ لا بجواد هذا ولا بأبيه ولا بجده ولا بكل مرجعية الخوي، فإني لا أعبأ بكل ذلك ولا شأن لي بها لا من قريب ولا من بعيد، لكنني في مقام بيان الحقائق تسلسل حديثي حتى وصلت إلى إجواد هذا. جواد الخوئي نقطة يلتقي عندها الاستخذاء الخوئي والاستخذاء السيستاني، وهذا ما سيتضح من خلال البيانات التي سأعرضها بين أيديكم. أجواد الخوئي جاءنا من هذه الخلفية التي يتحدث عنها عمه عباس الخوئي، فعباس الخوئي هو عمه، وهو يحدثنا في مقاطع فيديوية عرضتها بين أيديكم في الحلقة الماضية، سأعيد عرضها لأجل أن تتذكروا ما تم عرضه حتى نتواصل في الحديث من حيث انتهينا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول من فيديوهات عباس الخوئي.
الحقيقة يجب أن تقال لأنه خافية على الرأي العام أن والدي ما صرف أي طاقة أي وقت لدراسة العلوم الأخرى كالسياسة كالإدارة كالمحاسبة كالاقتصاد، ماذا بس أصول الفقه الجعفري وبس، تفوق بها بحيث يقولون لفترة 1000 سنة ما أجا مثله. الشيخ الطوسي كان مثله أو مو مثله أيضا.
هذا من الهراء الحوزوي لا أريد أن أعلق عليه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني، وإنما عرضت المقطع الأول كي تعرفوا الخلفية التي جاء منها جواد الخوئي من جميع الاتجاهات. اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
السبب الأول هو وفاة مرزا عبد الهادي الشيرازي واضطرار ولديه محمد علي ومحمد إبراهيم أن يلتجون إلى السيد ويغشوه يقولوا له تعال أنت لازم تصير مرجع، وقت اللي كانوا يحاربوهم وغيرهم. من جملة اللي كانوا يحاربوا بتلك الأيام البجنردي، بعدين ابنه صار إمام جماعة في مؤسسة الخوي بلندن، مرزا حسن البجنردي وسيد علي التبريزي وسيد علي الخلخالي هسه نسيبه وابنه وكلاء السيد الخوي، كانوا يحاربوه يقولون عنه مو سيد وإلى آخره وكذا وكذا. فخلاصة والدي فرضت عليه المرجعية من حيث لا يدري ومو شغلته، واستغلت مرجعيته أبشع استغلال بحيث أنه قسم من جماعتنا فسدوا وفاسدين.
عباس الخوئي حين يتحدث عن هؤلاء الأشخاص ويقول من أنهم يقولون هو مو سيد، هو يشير إلى ما هو شائع في النجف قبل المرجعية الواسعة للسيد الخوئي من أن الخوئي ما هو بهاشمي، حيث كانوا يقولون أن والد الخوئي السيد علي أكبر يقولون من أنه ليس هاشميا أصلا، وإنما أمه تزوجت رجلا هاشميا وتربى علي أكبر والد أبو القاسم الخوئي، تربى علي أكبر الذي هو أساسا ليس هاشميا في بيت زوج أمه الهاشمي، وبمرور الزمن عد من أبنائه، فقيل عن علي أكبر والد السيد الخوئي والد أبي القاسم الخوئي، قيل عنه من أنه هاشمي، ولذا فهو كان يعتمر العمامة السوداء والد المرجع الخوئي. من هنا كان يتندر المرجع المعروف السيد علي التبريزي فيقول حينما يذكر السيد الخوئي، يقول السيد أبو القاسم الخوئي ابن الشيخ علي أكبر، باعتبار أن السيد الخوئي عرف بأنه هاشمي. هذه الحكاية أنا لا أدري مدى صحتها، هم هكذا كانوا يقولون، وعباس الخوئي يتحدث عن هذه القضية، وهذه القضية كانت مشهورة في النجف، لكن بعد أن اتسعت مرجعية الخوئي فخاف الذين كانوا يتحدثون بمثل هذا الحديث، وبعض الأفواه ملئت بالأموال فسكتت. على أي حال نحن لا ندري هذه الحكاية هل هي صحيحة بالفعل أم لم تكن، نحن نتعامل بحسب الأحكام الشرعية مع ظواهر الأمور. مع ظواهر الأمور أبو القاسم الخوئي هاشمي موسوي النسب، هكذا هو يقول، نحن نتعامل شرعا مع ظواهر الأمور، لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك. نذهب إلى الفيديو الثالث، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثالث.
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بيمشي بدون ذكر الأسماء، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت، يصدر رسالة ويصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
رجاء أعيد بث الفيديو.
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بيمشي بدون ذكر الأسماء، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت، يصدر رسالة ويصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
وإلى الفيديو الرابع.
فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم، يصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال، عصابة تتكون من 50 واحد، اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات، أي هسه ما لنا شغل، عمي راح صار نصراني، وأخو سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت، هاي ما لنا شغل بيها، خو ما حكيت على آخرين، دا أحكي على قرايبي. ها أي، وعمي الأخ بتزوج وحدة بتزوجة بالشسمة.
رجاء أعيد بث الفيديو.
فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم، يصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال، عصابة تتكون من 50 واحد، اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات، أي هسه ما لنا شغل، عمي راح صار نصراني، وأخو سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت، هاي ما لنا شغل بيها، خو ما حكيت على آخرين، دا أحكي على قرايبي. ها أي، وعمي الاخ بيتزوج واحدة بتزوجة بالشسمه.
والى الفيديو الخامس.
يعني هذا الكتاب هو يدل على انه ذول عملاء.
نعم.
وربما يكون لهم الحق مجيد او تقي يكونون عملاء وامثالهم يعني محرومين.
نعم.
هم الزوجة بالسر.
نعم.
ماديا محرومين، الفرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي.
نعم.
يعني قلت لك أبوي من بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شي، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1964 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع أمريكان.
رجاء أعيد بث الفيديو.
يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذولا عملاء.
نعم.
وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم يعني محرومين.
نعم.
هم الزوجة بس سرا.
نعم.
ماديا محرومين، الفرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي.
نعم.
يعني قلت لك أبوي من بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شي، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1964 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع أمريكان.
هذه هي الخلفية الأسرية التي جاء منها هذا الشاب جواد الخوي. سأخذكم في مجموعة لقطات وصور لمؤسسة الخوي في لندن، والتي كان يتزعمها عبد المجيد الخوي، وبعد أن قتل يتزعمها الآن عبد الصاحب الخوي. وقد بينت لكم كيف تزعم عبد الصاحب الخوي هذه المؤسسة بتلك الطريقة الملتوية، لا أريد أن أعيد الكلام. رجاء اعرضوا لنا مجموعة الصور واللقطات التي تحدثنا عن شيء من واقع مؤسسة الخوي في علاقاتها العامة والخاصة. الصورة الأولى، هذه صورة لبناية المؤسسة. الصورة الثانية، وهذه صورة نفس المؤسسة ولكن من جهة أخرى. الصورة الثالثة، رجاء، هذا هو عبد المجيد الخوي برفقة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وهو في زيارة لمؤسسة الخوي، حيث كانت هناك علاقة وثيقة تربط عبد المجيد الخوي بتوني بلير وبالدوائر البريطانية. الصورة الثانية، وهذه صورة أخرى أيضا لعبد المجيد الخوي مع بعض مساعديه برفقة توني بلير، الذي كان يتكرر على هذه المؤسسة وعلى الالتقاء بعبد المجيد الخوئي. كانت العلاقة بينهما علاقة وثيقة، ستعرفون قوة العلاقة من خلال النتيجة التي سأحدثكم عنها. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة، وهذه الصورة أيضا لعبد المجيد الخوئي مع توني بلير مع مجموعة من العاملين والموظفين في مؤسسة الخوئي. الصورة الرابعة، وهنا توني بلير متحدثا، التي بعدها، هنا عبد المجيد الخوئي في مؤتمر يمثل بريطانيا، ولا أشكال في ذلك، فهو مواطن بريطاني. لكنني أقول لو كنت أنا في الصورة وأمامي العلم البريطاني، فماذا ستقولون يا أيها الخنثاوات بحسب تقييم أبناء المراجع لكم؟ فأنتم خنثاوات بحسب تقييم أبناء مراجعكم، لا بحسب تقييمي أنا. أنا لا أقول هذا، ولكن ماذا ستقولون حينئذ يا أولاد الحلال؟ نذهب إلى الصورة التي بعدها. رجاء اعرضوا الصورة على سعة الشاشة، ليس مهما أن أكون في الشاشة. وهذه صورة أخرى أيضا لتوني بلير مع مجموعة من موظفي المؤسسة، وفيهم من فيهم من آل الخوئي أيضا. فصورة يوسف الخوئي واضحة جدا، وهو يقف قريبا من توني بلير. على أي حال، الصورة التي بعدها صور تعكس لنا مدى علاقة توني بلير الذي كان رئيسا للوزراء ولأكثر من فترة رئاسية، علاقة واضحة وقوية. الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها، هذا ويليام هيك الذي كان وزيرا للخارجية في بريطانيا، وهو من الرموز السياسية المعروفة في المملكة المتحدة، وهذا عبد الصاحب الخوئي الذي يظهر في الصورة، المعمم الذي يرتدي العمامة السوداء، هذا هو عبد الصاحب الخوئي الذي يتزعم مؤسسة الخوئي حاليا، والذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وكيف أنه صار مسؤولا بحسب وصية الخوئي وما كتبه من أن الأرشد من ولده من أهل العلم هو الذي يتولى المؤسسات والأوقاف وتكون الأموال بيده. فهذا هو عبد الصاحب الخوئي، أي أن العلاقة مع الحكومة البريطانية مستمرة. فهذا هو عبد الصاحب الخوئي، وهذا ويليام هيك السياسي البريطاني المعروف. وفي الصورة أيضا مجموعة من موظفي ومساعدي عبد الصاحب الخوئي في مؤسسة الخوئي. الصورة التي بعدها، وهذا الأمير فيليب، هذا هو زوج ملكة بريطانيا دوق أدنبرا في زيارة للمدارس التابعة لمؤسسة الخوئي، زيارة للمدارس التابعة لمؤسسة الخوئي، وهي ملاصقة في البناء لنفس المؤسسة. الصورة التي بعدها أيضا الصورة للأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا أيضا في أجواء مؤسسة الخوئي والمدارس التابعة لها. الصورة التي بعدها، وهذا سياسي آخر من أساسة البريطانيين، وصورة أخرى. مسؤولون بريطانيون يتحدثون في ندوة في مؤسسة الخوئي، وصورة أخرى، وهذا السيد فاضل الميلاني الذي ذكره السيد حسن الكشميري وقال من أنه هو خال أولاده، ونقلت لكم عنه أكثر من حكاية، وهو الذي أيضا وثق شهادة إسحاق الفياض من أن عبد الصاحب الخوئي من العلماء الكبار، وثق هذا الموضوع وشهد به سيد فاضل الميلاني. هذه مجموعة من الصور كما ترون، مع سيد فاضل الميلاني، مع عبد الصاحب الخوئي، مع يوسف الخوئي، مع عبد المجيد الخوئي، في مدارس الخوئي، في مؤسسة الخوئي، في أجواء هذه المؤسسة، كل ذلك يكشف عن علاقة وثيقة لهذه المؤسسة بالأجواء البريطانية، وأنا لا أجد في ذلك عيبا، بالعكس هذا أمر حسن أن تتواصل المؤسسات الشيعية في كل دولة من الدول مع حكومات تلك الدول، أنا لا أشكل على هذه العلاقة أبدا، وهذا أمر طبيعي، فهذه المؤسسة مؤسسة بريطانية مسجلة على الأراضي البريطانية، وهي خاضعة لقوانين المملكة المتحدة، والعاملون فيها مواطنون بريطانيون يحملون الجنسية البريطانية. أنا لا أريد أن أشكل على هذا الموضوع أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، ولكنني أقول لو أن هذه الصور مثلا لقناة القمر الفضائية فماذا ستقولون؟ يا أبناء الحلال ماذا ستقولون؟ أنا لا أقول شيئا، إنما عرضت هذه الصور كي تكون مقدمة لنتيجة أريد أن أذكرها. أنا لا أشكل على هذه الصور، ولا أشكل على علاقة مؤسسة الخوئي بالدوائر البريطانية، فهذا أمر طبيعي وقانوني، ولا يوجد أي إشكال بخصوصه، لكنني أردت أن أصل بكم إلى هذه النقطة، من أن هذه العلاقة هي التي جعلت توني بلير، حينما سأله الأمريكيون، الأمريكيون في وزارة الخارجية وفي دوائر المخابرات سألوا توني بلير أن يعرف لهم شخصية عراقية تكون مصدرا لهم في تقييم شخصيات المعارضة. متى كان هذا؟ حينما بدأ الأمريكان يخططون للإطاحة بنظام صدام، حينما بدأ الأمريكان يخططون للإطاحة بنظام صدام وأصدروا القوانين المرتبطة بهذا الموضوع، فإنهم توجهوا إلى بريطانيا، لأنهم قبل ذلك الوقت لم يكونوا مهتمين بشأن المعارضة الشيعية العراقية، فصار عندهم اهتمام، فتوجهوا إلى الحكومة البريطانية باعتبار أن الحكومة البريطانية تمتلك من المعلومات والاطلاعات والتأثير على المعارضة الشيعية ما تمتلك من مدى واسع جدا. توني بلير عرف للخارجية الأمريكية وللمخابرات الأمريكية، عرف لهم عبد المجيد الخوئي أن يكون مصدرا لتوثيق الأشخاص وعدم توثيقهم في أجواء المعارضة الشيعية، للذين يريد الأمريكان أن يتعاملوا معهم. وهذه القضية يعرفها كبار المعارضة الشيعية، فكان عبد المجيد الخوئي كان الرجل الأول عند الأمريكان في تقييم الشخصيات والقيادات الشيعية للمعارضة، وحتى سألوه عن القيادات والشخصيات السنية. عبد المجيد لما فتح له هذا الباب فدخل إلى الأعماق، وفي الحقيقة هو بمثابة مخبر، هو ينقل المعلومات إلى المخابرات الأمريكية عن الشخصيات الشيعية في المعارضة. هو هذا الكلام من الآخر. فعبد المجيد الخوئي ليس مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية، وليس مسؤولا كبيرا في دائرة المخابرات الأمريكية، إنما هو مخبر. فحينما يسألونه عن شخص يزودهم بالمعلومات، فهو يشغل أشخاصا آخرين كي يجمعوا له المعلومات، ثم يقدم هذه المعلومات إلى الخارجية الأمريكية وإلى المخابرات الأمريكية. ولذا حينما ذهب الأمريكان إلى العراق، من الشخصيات الأولى التي ذهبت معهم ذهب عبد المجيد الخوئي. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل العلاقة فيما بين عبد المجيد الخوئي والأمريكان، لست مهتما بكل التفاصيل، أنا أنقل لكم شيئا من هنا وشيئا من هناك، لأنني إذا أردت أن أقف على تفاصيل هذه العلاقة فلا بد أن أورد لكم من الحكايات ومن الأرقام والتفاصيل ما لا أجد وقتا لذلك. يمكنكم أن تبحثوا عن هذه القضية إذا ما كانت لكم علاقات برموز وقيادات المعارضة الشيعية في ذلك الوقت. إنني أتحدث عن الوقت الذي ارتبط فيه عبد المجيد الخوئي عن طريق توني بلير بالحكومة الأمريكية. فلما دخل الأمريكان إلى العراق دخل معهم، الجرأة التي كانت عنده بسبب حماية ودعم الأمريكان له. وقتل عبد المجيد الخوئي. أنا أقول لكم لو أن أتباع محمد الصدر لم يقتلوا مجيد الخوئي لقتله آخرون. بحسب معلوماتي هناك في الجو الشيعي من كان يخطط لقتله، الأطراف الأخرى معروفة. هو احنا شعدنا هن خلالات العبد فلان فلان فلان. الأطراف الأخرى كانوا يخططون لقتله، لماذا؟ لأنهم يحسدونه لعلاقته الوثيقة بالأمريكان، وما أرادوا أن تكون العلاقة القوية في الوسط الشيعي بالأمريكان مع مجيد الخوئي، إنما أرادوا أن تكون العلاقة القوية بالأمريكان لهم، لهذا الطرف أو لذاك الطرف. على أي حال قتل عبد المجيد الخوئي. مارتن إندك السياسي الأمريكي المعروف، هو في الأساس بريطاني يهودي، انتقل إلى أستراليا وبعد ذلك انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شخصية سياسية أمريكية معروفة، كان مساعدا لوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت. مارتن إندك كان مساعدا لها أيام كلينتون، وكان مسؤولا عن برنامج الاحتواء المزدوج فيما يرتبط بإيران والعراق ومنطقة الشرق الأوسط، شخصية معروفة. ماذا خاطب الكونغرس الأمريكي بعد مقتل عبد المجيد الخوئي؟ قال لهم: ماذا نقول لأصدقائنا أصدقاء الأمريكيين وهم يشاهدون أننا فرطنا في رجل أمريكا الأول في العراق، يتحدث عن عبد المجيد الخوئي، من أنه قتل ما وفرنا له الحماية، والأنكى من هذا من أننا نعرف قتلته وما حاسبناهم، فكيف سيثق بنا أصدقاؤنا الباقون؟ هذا التعبير هو تعبير مارتن إندك. رجاء اعرضوا لنا صورة مارتن إندك. هذا هو مارتن إندك السياسي الأمريكي المعروف الذي خاطب الكونغرس الأمريكي وخاطب الحكومة الأمريكية: ماذا سنقول لأصدقائنا وهم يرون بأم أعينهم أننا ما استطعنا أن نحمي رجل أمريكا الأول في العراق إنه عبد المجيد الخوئي، والأنكى من هذا من أننا نعرف قتلته وما فعلنا شيئا له، فكيف ستكون ثقة أصدقائنا بنا حينئذ؟ نذهب إلى فاصل. من كل ما تقدم من الأجواء التي حدثنا عنها عباس الخوئي، وهي أجواء وسخة، أجواء وسخة جدا، فعباس الخوئي حدثنا عن آل الخوئي، عن واقعهم الأسري وعن الجذور الأسرية لإجواد الخوئي ولعبد المجيد الخوئي وهكذا. فمن تلك الأجواء الوسخة والعهدة على عباس الخوئي، وكلامه بالمناسبة كله صحيح، الرجل ما نقل معلومة ليست صحيحة، المعلومات التي نقلها معلومات صحيحة. يمكنني أن أقول من أن أكثر من 90% مما قاله عباس الخوئي صحيح على أرض الواقع. ومن أجواء مؤسسة الخوئي وما جرى من عبث في وصية الخوئي ومن تزوير وتدجيل في إعطاء المسؤولية لعبد صاحب الخوئي، ومن خلال العلاقة الوثيقة فيما بين عبد المجيد الخوئي والدوائر البريطانية، وصل عبد المجيد الخوئي إلى علاقة مع الخارجية الأمريكية ومع المخابرات الأمريكية، وصار مخبرا لهم تحت هذا العنوان، من أنه يقيم لهم رجال المعارضة. وهل تتوقعون أن الأمريكان يعتمدون على تقييم شخص ما هو من داخل جهاز المخابرات الأمريكية؟ هم لا يعتمدون على تقييمه، هو مصدر معلومات، هو مخبر. هكذا يأخذون منه المعلومات. أنا لست مهتما هنا بتسليط الضوء على علاقة عبد المجيد الخوئي بالأمريكان، فعبد المجيد الخوئي قد خرج من هذه الدنيا. حديثنا عن هذا المثال الذي أخذته، الذي هو نقطة يلتقي فيها الاستخذاء الخوئي مع الاستخذاء السيستاني، وهو جواد الخوئي. موقع ويكيليكس موقع معروف، لا أريد أن أحدثكم عن هذا الموقع، لكن الوثائق التي تنشر على هذا الموقع هي أوثق مما يصدر عن مراجع الشيعة، فأنا لا أثق بما يصدر عن مراجع الشيعة. لماذا؟ لتفشي الكذب في أجوائهم، ومراجعنا يكذبون ولكنهم يجدون لذلك مبررا شرعيا، يصطنعون لأكاذيبهم مبررات. هذا الكلام لا أقوله من عقدة نفسية أبدا، وإنما أتحدث عن حقائق على أرض الواقع. لو أنني أردت المقايسة في ما بين قيمة المصداقية فيما ينشر على موقع ويكيليكس وبين ما يصدر عن مراجع الشيعة، وبالذات عن مرجعية الخوئي وعن مرجعية السيستاني، لأنني أتحدث عن هاتين المرجعيتين، لا يعني أن المرجعيات الأخرى تختلف عن هاتين المرجعيتين أبداً. المطر مساوي، الكل في الهوى سواء. لكنني أتحدث عن هاتين المرجعيتين، لا وجه للمقايسة بين مصداقية هذا الموقع وبين ما يصدر عن مرجعية الخوئي أو عن مرجعية السيستاني. الذين يشرفون على هذا الموقع يبذلون قصارى جهودهم في إظهار الحقيقة، وقد قدموا من التضحية الكثير في ذلك. موقع يرعب الحكام والسلاطين، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وفي دول العالم الثالث عموما، فيما يصطلح عليه في عالم السياسة بدول العالم الثالث. لا أريد أن أحدثكم كثيرا عن هذا الموقع، لكنني سأعرض لكم فيديو لموقع ويكيليكس، وسندخل معا إلى هذا الموقع، إلى الوثيقة الأولى التي نشرها هذا الموقع، والتي تخبرنا عن بدايات علاقة جواد الخوئي بالمخابرات الأمريكية، وستأتينا وثيقة أخرى أيضا. لكننا نحن والوثيقة الأولى والتي يعود تأريخها إلى 4/9/2003، يعني في الأشهر الأولى من دخول الأمريكان إلى العراق. الأمريكان دخلوا إلى العراق في بدايات 2003، وفي نيسان في الشهر الرابع سقط الصنم واختفى صدام، وانتهى النظام الصدامي البعثي المجرم، وبدأت مرحلة جديدة، بدأت مرحلة 2003 ميلادي. جواد الخوئي بحسب هذه الوثيقة، وربما أن علاقته مع المخابرات الأمريكية ومع الأمريكان هي قبل هذا التاريخ، أنا أتحدث بحسب هذه الوثيقة. فموقع ويكيليكس لا توجد فيه كل الوثائق، وإنما ينشر من الوثائق ما يستطيع الحصول عليه. كل الوثائق قطعا ليست موجودة في موقع ويكيليكس، لكن نحن وما هو موجود. الوثيقة الأولى تأريخها 4/9/2003 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول فيما يرتبط بموقع ويكيليكس. دخلنا أمامكم بحسب الفيديو إلى موقع ويكيليكس، وذهبنا إلى الوثيقة التي سأقرأها عليكم. إنما قمت بهذا الأمر كي تتمكنوا بنفس الطريقة أن تدخلوا إلى الموقع. الموقع متاح للجميع، موجود على الشبكة العنكبوتية، كي تصلوا إلى نفس هذه الوثيقة. على الطاولة أمامي هذه صورة للوثيقة التي استخرجناها من موقع ويكيليكس. هذه صورة مطبوعة على الورق. وهذه نسخة ترجمتها. الذي قام بترجمة هذه الوثيقة الكاتب العراقي الأستاذ سليم الحسني. رجاء اعرضوا لنا صورة الأستاذ سليم الحسني. هذه صورة الأستاذ سليم الحسني، إنه الكاتب العراقي الذي ترجم هذه الوثيقة، وقد دققنا هذه الترجمة للتأكد من صحتها. هذه الترجمة دققت وطبقت مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية في موقع ويكليكس. هذه الترجمة ترجمة صحيحة، وقد نشرها الأستاذ سليم الحسني في المواطن التي ينشر فيها. أقرأ عليكم ما جاء في هذه الترجمة الصحيحة لما في الوثيقة الموجودة على موقع ويكليكس. نبدأ من العنوان. جواد الخوئي من خلال الوثائق الموجودة يتصل بمسؤول في المخابرات الأمريكية في إيران والدول المجاورة لإيران. هذا هو الذي يبدو من خلال الوثائق المتوفرة. وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نفس هذه الوثائق، واتصل بالمسؤولين هناك. الوثيقة الأولى وثيقة قصيرة وليست مفصلة، ولذا يمكن أن تكون هي البداية، لكن الوثيقة الثانية التي هي في سنة 2009 وثيقة مفصلة وفيها الكثير من المعلومات. ورجائي أن تتابعوا معي وأن تقارنوا بين هذه الوثيقة في سنة 2003 وبين الوثيقة 2009. أقرأ ما جاء في هذه الوثيقة. ابن أخي رجل دين شيعي مقتول، بين قوسين الخوئي. لماذا نسبه إلى عمه؟ باعتبار أن عمه هو الأصل المعروف عند الأمريكيين، فهذا يعرفه تعريفا جيدا. وهذا هو أسلوب المخابرات. ابن أخي رجل دين شيعي مقتول، بين قوسين الخوئي، يريد التعامل مع الولايات الأمريكية من أجل استقرار جنوب العراق. هو الذي ذهب إليهم بنفسه وكان صغير السن آنذاك، نحن نتحدث عن 2003، هو الآن صغير السن. التصنيف الأصلي سري، التصنيف الأصلي لهذه الوثيقة لهذا التقرير سري. التصنيف الحالي سري بخصوص العراق، العلاقات السياسية الحكومية، الشؤون الداخلية، العلاقات الخارجية، الإرهاب والإرهابيين، من عمان الأردن، الرقم 03AMMAN عمان، 5 6 2 3 بعد ذلك شطحة وحرف أي باللغة الإنجليزية. عدد الأحرف 3525. النوع نص عبر الإنترنت إلى غير محدد. الفرح الشيعي بسقوط صدام. أولا، رجل الدين الشيعي العراقي السيد أجواد الخوئي ابن أخ السيد مجيد الخوئي الذي اغتيل في النجف في 10 أبريل، وكذلك غانم جواد أحد المسؤولين في مؤسسة الخوئي في لندن، شخص معروف ويخرج على وسائل الإعلام، وكذلك غانم جواد من مؤسسة الخوئي في لندن، دعيا إلى بول كاون في 2 سبتمبر. 2، الخوئي قال بأن إزالة صدام حسين ونظامه من العراق ولد فرحا عارما في الأوساط الشيعية العراقية، والذين كان يمارس حزب البعث القمع ضدهم لسنين طويلة، لهذا هناك نية حسنة اتجاه الولايات المتحدة في الأوساط الشيعية، لكنه حذر من أن عدم الاستقرار المتزايد والتباطؤ في المساعدة وإعادة الإعمار في الجنوب العراقي قد يؤدي إلى تعكير الدعم الشيعي للتحالف. دعا الخوئي التحالف إلى التعامل أكثر مع رجال الدين الشيعة وخاصة معه ومع مؤسسة الخوئي من أجل إحراز تقدم أسرع في الجنوب. هذا يعني حينما ذهب جواد الخوئي مع غانم جواد أن القضية ليست من عنده فقط، وإنما من قبل مؤسسة الخوئي ومن قبل عائلة الخوئي. يعني هذا النشاط وهذا التحرك باتجاه المخابرات الأمريكية هو باتفاق في داخل أسرة الخوئي وداخل مؤسسة الخوئي، وإلا ما علاقة غانم أجواد الذي هو كبير السن بشاب صغير مثل أجواد الخوئي، حيث يتفقان ويذهبان معا لطلب التعاون مع الدوائر الأمريكية. جواد الخوئي اعترض أن الحكومة الأمريكية لم تستشر آل الخوئي منذ اغتيال الخوئي الأكبر في أبريل، لم تستشرهم، لم تراجعهم، وهم يريدون التواصل معها. جواد اعترض أن الحكومة الأمريكية لم تستشر آل الخوئي منذ اغتيال الخوئي الأكبر في أبريل، وقد عبر عن رغبته بالتعامل مع قوات التحالف وكذلك الحكومة الأمريكية على مشاريع سياسية وإنسانية. بإمكان الشيعة، هذا عنوان من قبل مسؤول المخابرات الذي تواصل معه جواد الخوئي مع غانم جواد، بإمكان الشيعة أن يكونوا أقل عنفا من السنة. يقول الخوئي بأن حضور رجال الدين والشخصيات الدينية بين قوسين ذات الأسر المعروفة في التشيع ساهم في إبقاء الجنوب هادئا بشكل نسبي حتى الآن حسب قوله، فإن الشيعة يستمعون إلى ويلتزمون بكلام قياداتهم الدينية، كما أنهم مطالبون باستشارة الأئمة في مناطقهم قبل اتخاذ أي إجراء حيوي أو هام وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار قريبا، لذا سأقطع الكلام وأذهب بكم إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل كلامي. حياكم الله. كنت أقرأ عليكم ما جاء في ترجمة الوثيقة المرتبطة باتصال جواد الخوئي مع غانم جواد من مسؤولي مؤسسة الخوئي بالجهات الأمريكية لغرض التعاون والتواصل معه. كان هذا قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. غانم جواد مسؤول إداري في مؤسسة الخوئي، كان يعمل فيها، وبحسب علمي هو ليس موجودا الآن في هذه المؤسسة. رجاء أعرض لنا صورته. هذه هي صورة غانم جواد الذي كان مسؤولا إداريا في مؤسسة الخوئي. بحسب معلوماتي هو ليس موجودا في المؤسسة الآن، هو هذا الذي كان برفقة جواد الخوئي في التواصل مع الجهات الأمريكية. أقرأ ما بقي من الوثيقة. أعود إلى هذه السطور. دعا الخوئي، يعني جواد الخوئي، دعا الخوئي التحالف إلى التعامل أكثر مع رجال الدين الشيعة وخاصة معه ومع مؤسسة الخوئي، فهو يريد لنفسه مكانا في التعامل مع الأمريكان، وكذلك يريد لمؤسسة الخوئي وكان يمثلها غانم جواد. وخاصة معه ومع مؤسسة الخوئي من أجل إحراز تقدم أسرع في الجنوب. جواد الخوئي اعترض أن الحكومة الأمريكية لم تستشر آل الخوئي منذ اغتيال الخوئي الأكبر، يعني عبد المجيد، في أبريل، وقد عبر عن رغبته بالتعامل مع قوات التحالف وكذلك الحكومة الأمريكية على مشاريع سياسية وإنسانية. الذي يكتب التقرير من الجهات الأمريكية يضع هذا العنوان: بإمكان الشيعة أن يكونوا أقل عنفا من السنة. يقول الخوئي بأن حضور رجال الدين والشخصيات الدينية ذات الأسر المعروفة في التشيع، هو يشير إلى أسرة آل الخوئي وأمثالها، ساهم في إبقاء الجنوب هادئا بشكل نسبي حتى الآن حسب قوله، فإن الشيعة يستمعون إلى ويلتزمون بكلام قياداتهم الدينية، كما أنهم مطالبون باستشارة الأئمة في مناطقهم أي رجال الدين، كما أنهم مطالبون باستشارة الأئمة في مناطقهم قبل اتخاذ أي إجراء حيوي أو هام كالزواج أو الدراسة أو استخدام القوة لحل أي نزاع. السنة تعلموا أن لديهم علاقة مباشرة مع الله، وبالنتيجة فبإمكان أي سني أن يستشير الله بنفسه ليقرر تفجير نفسه في هجوم إرهابي. أما بالنسبة للشيعة فقرار كهذا بحاجة إلى استشارة، ولهذا حسب رأيه فبإمكان رجال الدين الشيعة تهدئة الأمور أو إشعالها عبر أتباعهم بشكل أكثر جهوزية مقارنة بالسنة. عموما قال بأنه وبعض الشخصيات الدينية طالبوا الشيعة العراقيين بعدم استخدام العنف ضد قوات التحالف في العراق، واختتم قائلا: هذا هو السبب الرئيسي الذي أبقى جنوب العراق هادئا بعد انتهاء الحرب. ثالثا الخوئي وجواد، الخوئي هو جواد الخوئي، وجواد يعني غانم جواد الذي كان يمثل مؤسسة الخوئي. الخوئي وجواد اتهم إيران بتقديم الدعم لشيعة متطرفين بهدف توطيد الهيمنة الإيرانية على شيعة العراق. ادعى أن لديه معلومات دقيقة عن وعد الإيرانيين لمقتدى الصدر ليكون السيد حسن نصر الله العراقي تقوية مقتدى الصدر المدعوم إيرانيا قد تكون كارثة بالنسبة للشيعة من أمثاله، من الذين يرغبون برؤية انتصار السلام والاستقرار في جنوب العراق، قد تكون كارثة بالنسبة للشيعة من أمثاله، يعني من أمثال جواد الخوئي. تقوية مقتدى الصدر المدعوم إيرانيا قد تكون كارثة بالنسبة للشيعة من أمثاله، من الذين يرغبون برؤية انتصار السلام والاستقرار في جنوب العراق. لا أقول للتحالف أن يبقى، لكن لا يتوجب رحيلكم باكرا. رابعا الخوئي وجواد، يعني غانم جواد، قالا بأنهما سيسافران إلى النجف في 3 سبتمبر ويأملان للقاء مسؤولين من سلطة التحالف المؤقتة في بغداد في 6 و7 سبتمبر. خامسا هذا التقييم الأخير لإجواد الخوئي، سلطة التحالف المؤقتة تقلل من أهميته، هذا الكلام في سنة 2003، بينما الكلام في سنة 2009 هناك توصية بالاهتمام به. قطعا ما بين 2003 إلى 2009 هناك أشياء كثيرة حدثت فيما بين جواد الخوئي والمخابرات الأمريكية لا علم لنا بها، نحن نتحدث عن الوثائق التي هي منشورة في موقع ويكيليكس. خامسا سلطة التحالف المؤقتة تقلل من أهميته، انتهى. نذهب إلى فاصل. ومن تلك الوثيقة التي أرخت أنه تأريخ رفع التقرير 4/9/2003. الوثيقة الثانية تقرير آخر تأريخ رفعه 24/9/2009، تلك في سنة 2003، هذه في سنة 2009. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني لموقع ويكليكس حيث سندخل إلى الوثيقة الثانية. شاهدتم الفيديو وكيف دخلنا إلى الوثيقة داخل موقع ويكليكس. الوثيقة على الورق، ها هي بين يدي من عدة صفحات. هذه الوثيقة نفسها التي دخلنا عليها في موقع ويكليكس، هي مطبوعة هنا على الورق وهي من عدة أوراق. يعني هذه الورقة الأولى، هذه الورقة الثانية، هذه الورقة الثالثة، هذه الورقة الرابعة، وهذه الورقة الخامسة، وهذه الورقة السادسة. وسأقرأ عليكم ترجمة هذه الوثيقة أيضا بترجمة الكاتب العراقي الأستاذ سليم الحسني، وقد دققنا هذه الترجمة، طابقناها لنتأكد من صحة ما جاء فيما قد ترجم. هذه الوثيقة سنة 2009، الوثيقة السابقة تقرير مرفوع بتأريخ 4/9/2003، هذا التقرير مرفوع بتأريخ 24/9/2009. ما بين 2003 إلى 2009 ما الذي حدث؟ نحن لا ندري، إنما نتحدث بحسب الوثائق الموجودة. يبدأ التقرير بهذا العنوان: تعليقات خاصة من إيران عن السيستاني والمالكي والخميني. الخميني إشارة إلى حفيد السيد الخميني، سيأتي ذكره في التقرير. التاريخ 5/24/2009، التصنيف سري. إلى أي جهة رفع التقرير؟ إلى وكالة الاستخبارات المركزية. وكالات الاستخبارات العسكرية مجموعة إيران، مجموعة العراق، قيادة الدولة المشتركة، مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مكتب تركيا اسطنبول، القيادة المركزية الأمريكية، القيادة الأمريكية الأوروبية. كم هو مهم هذا التقرير إذ يرفع إلى كل هذه الجهات؟ هذا ما هو كلامي، هذا كلام الوثيقة التي استخرجناها من موقع ويكليكس. هذه ما هي بوثيقة مزورة. إلى من يوجه هذا التقرير؟ وكل ما في التقرير هو كلام إجواد الخوئي. فلاحظوا الفارق بين الوثيقة في سنة 2003 وبين الوثيقة في سنة 2009. في سنة 2003 إلى غير محدد، لا توجد جهة وإنما هكذا من دون جهة، وهذا يبدو أن اللقاء الأول هو هذا الذي ذكر في وثيقة 2003. فحينما حددوا الجهة التي يوجه إليها التقرير غير محدد، وقالوا في آخر التقرير سلطة التحالف المؤقتة تقلل من أهميته، من أهمية إجواد الخوئي وبالتالي من أهمية كلامه. لكن نحن الآن في سنة 2009، لمن يرفع التقرير؟ إلى وكالة الاستخبارات المركزية، وبعد ذلك وكالات الاستخبارات العسكرية، إلى وكالة الاستخبارات المركزية، وكالات الاستخبارات العسكرية، مجموعة إيران، مجموعة العراق، قيادة الدولة المشتركة، مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مكتب تركيا اسطنبول، القيادة المركزية الأمريكية، القيادة الأمريكية الأوروبية. يعني أن هذا المخبر مخبر ممتاز، دربوه خلال هذه الفترة لا أدري، ولكن كيف من تقرير في سنة 2003 لا يوجه إلى جهة معينة والتقييم في الآخر يقللون من أهميته، الآن تقريره معلوماته ترفع إلى كل هذه الجهات؟ من المؤكد أنهم دربوا، لا أملك دليلا على ذلك. نبدأ بقراءة التقرير. أولا، عاد للتو رجل دين شيعي بارز من العراق وإيران، وكان قد تحدث عن بعض المواضيع المتعلقة بإيران مع آية الله السيستاني ورئيس الوزراء نور المالكي وعلي الخميني حفيد آية الله الخميني. رجل الدين يذكر أن المالكي يعتقد أن الإضرابات الداخلية الأخيرة في إيران تشغل إيران عن التدخل في العراق، أن جميع الأطراف في إيران تضغط على آية الله السيستاني لفعل شيء ما دون نية منه لفعل شيء، وإن إصابة المرشد الأعلى السيد الخامنئي بالسرطان إما كانت إشاعة أو غير دقيقة، وأن مهدي رفسنجاني موجود في بريطانيا بعد أن غادر إيران بشكل غير قانوني، وأنه على الرغم من وجود بعض الإشاعات إلا أنه ليس هناك أي اجتماع جمع بين رفسنجاني وحسن الخميني والمرشد الأعلى بعد 17 سبتمبر. ثانيا، رجل الدين نوه إلى أن طهران وقم ممتلئتان بلافتات خضراء ودعوات إسقاط خامنئي أصبحت جزءا من الحوارات العلنية، وأن الحضور في مظاهرات يوم القدس العالمي في قم كان متواضعا. نحن نتحدث عن سنة 2009 هذا الكلام. كما قال إن المعارضة كانت مغلفة بمظاهرات يوم القدس والتي شاهدها بنفسه، وهذا المخبر جواد الخوئي، وقد توقع المزيد من الاضطرابات والتحركات بالتزامن مع إعادة فتح المدارس وباقي المناسبات والتجمعات كالرياضية مثلا. ثالثا، اتصال من رجل دين شيعي ردا على تهنئة بمناسبة العيد تم الاتصال بمراقب باكو إيران، هذا ممثل المخابرات الأمريكية الذي يشرف على شؤون إيران والدول المجاورة، ردا على تهنئة بمناسبة العيد تم الاتصال بمراقب باكو إيران يوم الثلاثاء 22 سبتمبر من قبل حجة الإسلام جواد الخوئي بين قوسين يتحفظ على اسمه بشدة. التقرير في البداية يقول رجل دين شيعي ردا على تهنئة بمناسبة العيد تم الاتصال بمراقب باكو إيران يوم الثلاثاء 22 سبتمبر من قبل حجة الإسلام جواد الخوئي يتحفظ على اسمه بشدة بين قوسين، وهو مواطن عراقي أمضى 11 عاما الأخيرة من الأعوام 14 في قم. الخوئي يعني جواد الخوئي صديق المراقب في إيران منذ 2006، حيث أن المعلومات والتقارير والآراء السياسية التي قدمها ثمنت عاليا من قبل الوكالات الأمريكية في واشنطن. أربع أبناء، أخ اثنين من آيات الله المشهورين وحفيد آخر والخوئي عملوا من لندن منذ أواخر عام 2007. أربع أبناء، أخ اثنين من آيات الله المشهورين وحفيد آخر والخوئي عملوا من لندن منذ أواخر عام 2007، حيث يدير مؤسسة الخوئي الدولية التي كان يديرها عمه السيد عبد المجيد الخوئي والذي قتل بوحشية على يد أتباع الصادر عام 2003. يقوم بزيارات عديدة لإيران والعراق حيث لديه علاقات مباشرة مع الكثير من رجال الدين البارزين، إضافة إلى شخصيات سياسية بما فيهم آية الله السيستاني في النجف ورئيس الوزراء المالكي في بغداد وحفيدي السيد الخميني حسن وعلي في إيران. هناك بعض الإشكالات النحوية واللغوية لا ألتفت إليها لأن الوثيقة طويلة، كما أنه التقى بالملك عبد الله في الأردن. خامسا، اللقاءات مع المالكي والسيستاني. الخوئي قال إنه عاد للتو من سفره إلى طهران وقم 21 سبتمبر، استغرقت 10 أيام بعد أن أمضى 3 أسابيع في العراق. قال إنه التقى بشكل سري برئيس الوزراء نور المالكي ومرة واحدة يوم 11 أو بحدود ذلك بآية الله السيستاني، كما قال إنه التقى سرا برئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لثلاث ساعات لكنه لم يتحدث معه عن القضايا الإيرانية. في إيران التقى بالأخوين خميني يعني أحفاد السيد الخميني، إضافة إلى السيد الشهرستاني يعني جواد الشهرستاني ممثل السيستاني الشخصي، إضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة. ملاحظة، السيستاني كان أحد طلاب الخوئي الجد آية الله أبو القاسم الخوئي، ويعرف جواد الخوئي طيلة حياته، يعني السيستاني يعرف جواد الخوئي. سادسا، المظاهرات في إيران هل هي لصالح العراق؟ حسب قول الخوئي فإن المالكي قد صرح بأن الإضرابات التي تلت الانتخابات الإيرانية من صالح العراق، وهي بشكل جزئي تشغل القيادة الإيرانية عن التدخل في العراق. أضاف الخوئي بأن المالكي قال بأنه تحت ضغط شديد ليختار إيران أو الولايات المتحدة. الخوئي قال إنه قاطعه بقوله اذهب مع الأمريكان قبل أن يرد المالكي ضاحكا سأتبع نصيحتك. باكو، هذه أرقام سرية لرجال المخابرات. باكو، مدينة باكو، 00000 خمسة أصفار 759 002 من 003. الخوئي قال إن المالكي صرح بأنه يدرك الهدف الحقيقي للإيرانيين ليس من مصلحة العراق. سابعا، المالكي سوريا وراء التفجيرات. الخوئي قال بأن المالكي يرى أيادي سورية أو أيادي سوريا، أيادي سورية وراء الكثير من التفجيرات الأخيرة، مضيفا أن الهدف السوري هو زعزعة الاستقرار في العراق، إضافة إلى إجبار بغداد لإدخال جناح حزب البعث الموالي لدمشق ضمن الحكومة، وهي الخطوة الأولى للهيمنة بواسطة هذه المجموعة. ثامنا، السيستاني حزين على إيران لن يحرك ساكنا الآن. الخوئي قال بأن أغلب حواره مع السيستاني دار حول العراق، وإنه تحدث لخمس أو ست دقائق فقط عن إيران. ادعى الخوئي أن السيستاني وصف الوضع في إيران بالحزين، مضيفا بأنه استلم رسائل من جميع الأطراف تطالبه بقول ما يرغبون به. وفق الخوئي فإن السيستاني قال إنه يفضل التزام الصمت إزاء هذا الموضوع للحفاظ على الروابط الجيدة مع جميع الأطراف، لأن تدخله العلني هذا سينعكس سلبا على العراق. ملاحظة، الخوئي لم يقدم تفاصيل على هذه النقطة الأخيرة. تاسعا، إيران الأخضر يغطي كل شيء، ما سمي بالثورة الخضراء أو بالحركة الخضراء في إيران. معلقا على إيران بعد عودته منها يوم 20 سبتمبر، قال الخوئي إن اللون الأخضر يكسو كل شيء بما فيها التيشيرتات وباقي الملابس. قال إن الغالبية تنتقد النظام الإيراني قبل الانتخابات، لكنه لم يركز على آية الله خامنئي عندما تحدث عن الانتقادات. حسب زعمه هذا الوضع تغير بشكل جذري. حسب الخوئي فهو قد سمع الناس يهتفون في الشوارع لإسقاط خامنئي ليس كمجرد شعار في التظاهرات بل ضمن الأحاديث العامة. قال إن هذه المرة الأولى خلال 15 سنة منذ إن أتى للمرة الأولى، التي تحدث فيها هكذا هجمات ضد المرشد الأعلى. إن هذه المرة الأولى خلال 15 سنة ما المقصود خلال 15 سنة؟ بحسب الوثيقة فإن الاتصال الأول كان في سنة 2003. هذه النقطة بحاجة إلى شرح أو إلى توضيح، إلا إذا كان يقصد منذ 15 سنة، منذ معرفته بالأوضاع في إيران، ربما يقصد هذا الكلام. يعني منذ أن انتقل من العراق إلى إيران بعد وفاة أبيه. عاشرا الخوئي كان في قم لعدة أيام بما فيها يوم القدس العالمي، وقال إنه تفاجأ من التعليقات المعارضة للنظام من قبل بعض رجال الدين دون ذكر أسمائهم، الذين كانوا من الصفوف الأولى للمؤيدين للثورة الإسلامية. قال إنه لم يشاهد أبدا هكذا إجراءات أمنية بين قوسين صدامية، يعني في إيران. قال إنه لم يشاهد أبدا هكذا إجراءات أمنية صدامية في قم خلال 15 سنة الماضية. إذن هو يتحدث عن المدة التي عاشها في قم حتى فيما تقدم. قال إنه لم يشاهد أبدا هكذا إجراءات أمنية صدامية في قم خلال 15 سنة الماضية التي أمضاها بين مقيم في قم أو مسافر إليها. الإجراءات شملت مراقبة خطوط الهاتف وملاحقة رجال الدين، وقد وصف مظاهرات يوم القدس بأنها كانت متواضعة. 11 الخوئي قال إنه شاهد بث مباراة كرة قدم من طهران بتاريخ 18 سبتمبر التي بثت أجزاء منها بالأسود والأبيض دون التركيز على المشجعين ودون بث صوت الملعب. لماذا؟ لمنع بث اللون الأخضر وشعارات المشجعين المعارضين التي حدثت في الملعب. يرى أن التعامل مع خطر التظاهرات في أي تجمعات كبيرة مماثلة بالقرب من إعادة فتح المدارس يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه حكومة أحمد نجاد. 12 علي الخميني ينفي لقاءه بالخامنئي. الخوئي يدعي أنه التقى بحفيد آية الله الخميني علي في طهران بتاريخ 16 سبتمبر، وقد قيل له على الرغم من وجود بعض الإشاعات إلا أنه ليس هناك أي لقاءات خاصة بين حسن خميني وآية الله رفسنجاني والمرشد الأعلى خامنئي. ملاحظة: مصادر أخرى أخبرت مراقب إيران، هذا مسؤول المخابرات الأمريكي المسؤول عن أوضاع إيران، مصادر أخرى أخبرت مراقب إيران بأن هذا اللقاء حصل قبل أن يحتفل خامنئي بالعيد يوم 20 سبتمبر. كما قال أنه سأل علي، يعني جواد الخوئي، عن الإشاعات التي تحدثت عن إصابة آية الله يبدو الخامنئي، لأنه في الصفحة الأولى هذا خطأ طباعي، طباعي في أصل التقرير، عن إصابة الخامنئي بالسرطان. علي وباقي الأشخاص الذين وجه لهم السؤال قللوا من أهميته، مراد من علي علي الخميني، والتي قال الخوئي إنها بدأت قبل عام حسب قول الخوئي، فإن علي قال بأن الخامنئي يمارس الرياضة بشكل يومي ولا يدخن ويبدو بصحة جيدة. حسب باكو صفر 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 صفر، هذه رموز لضباط المخابرات، 7 5 9 صفر صفر ثلاثة من صفر صفر ثلاثة. قال الخوئي: في الوقت الذي لا يبدو فيه أن أحدهم متيقنا من الوضع الصحي للخامنئي، في حال كان مصابا بالسرطان فهو في مرحلة نقاهة. 13 مهدي رفسنجاني في المملكة المتحدة. الخوئي يؤكد إشاعة وجود مهدي رفسنجاني نجل آية الله رفسنجاني لحوالي الشهر في بريطانيا، بعد أن تأكد من الأمر عبر الأصدقاء ورجال الأعمال المقربين من رفسنجاني. وفق الخوئي فإن مهدي رفسنجاني يحاول عدم الظهور كثيرا بعد أن غادر إيران بشكل غير قانوني، حيث كان ممنوعا من السفر. 14 العنوان: الذهاب إلى الولايات المتحدة. الخوئي، جواد الخوئي، قال بأن لديه المزيد من الكلام، حيث يريد التحدث عن لقاءاته وسياسة رجال الدين الحالية والمواضيع العراقية والإيرانية بشكل عام، لكنه لم يحبذ الحديث بالتفاصيل عبر الهاتف، لأن الحديث هذا كان عبر الهاتف. لديه فيزا وسيكون في الولايات المتحدة بين 3 إلى 10 أكتوبر، وفي واشنطن بين 6 إلى 10 أكتوبر. سيسافر إلى الولايات المتحدة في سفرته الأولى للمشاركة في مؤتمر يجمع مختلف الديانات في جامعة جورج تاون، إلى جانب زيارة بعض مشاريع مؤسسة الخوئي. وقد أضاف بأنه يخطط للعودة لزيارة العراق وإيران بعيد هذه الزيارة، كما قال بأنه ينوي الاستقرار في النجف. 15 الخوئي أبلغ مراقب إيران بأنه يرغب بلقاء المسؤولين عن الملف الإيراني والعراقي في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في توقيت يلائم جميع الأطراف، كما وعد بأن يكون تحت تصرف مكتب مراقبة إيران في لندن، مكتب مراقبة إيران في لندن ومكتب المخابرات الأمريكية، كما وعد بأن يكون تحت تصرف مكتب مراقبة إيران في لندن في حال رغبت هي بذلك. في حال الرغبة فبإمكان مراقب باكو إيران الذي يتواصل دائما معه جواد الخوئي وهو صديق له مثل ما قال التقرير، في حال الرغبة فبإمكان مراقب باكو إيران التنسيق لهكذا لقاءات أو تقديم بيانات الاتصال المباشر بالخوئي إلى الضباط المسؤولين في واشنطن. 16 الخوئي يحظى بمكانة رفيعة عند رجال دين الشيعة وربما حتى الولاء، يتحدث الإنجليزية بشكل مقبول ويعتبر نفسه مواطن عراقي وطني، إلى جانب كونه مفكر ديني، مع أنه لا يبدو موضوعيا فهو يحتقر الصدر ويبدو أن لديه أطماع سياسية خلف الكواليس، إضافة إلى صفات أخرى كالصراحة والذكاء والمباشرة. التعليق الأخير: يجب أخذ مقترحه للحديث مع ضباط في واشنطن بخصوص الملف العراقي الإيراني على محمل الجد. انتهى. نحن نتحدث عن تقرير رفع في 24/9/2009، نحن الآن في سنة 2020، ما الذي جرى ما بين 2009 إلى 2020؟ هذا أمر تعلمه المخابرات الأمريكية ويعلمه أجواد الخوئي، وربما هناك من في مؤسسة الخوئي من هم على اطلاع بهذه التفاصيل، خصوصا وأن أجواد الخوئي يصر على الارتباط بمكتب المخابرات الأمريكية لمراقبة إيران الموجود في لندن. هذه الوثائق ما هي من عندي؟ هذه الوثائق من موقع ويكيليكس. نذهب إلى فاصل. ومثل ما قال تقرير المخابرات الأمريكية، ويبدو أن لدى جواد الخوئي أطماع سياسية خلف الكواليس. ما هو من أين يأخذها؟ مثل ما قال الشلمغاني بحسب ما نقل لنا الشيخ الطوسي عن مراجع الشيعة من أنهم يتهارشون على المرجعية وعلى الزعامة الدينية تهارش الكلاب على الجيف، جاء هذا في كتاب غيبة الطوسي. هكذا يقول التقرير، تقرير المخابرات الأمريكية، ويبدو أن لديه أطماع سياسية خلف الكواليس، ومن كواليس ساحة التحرير في هذه الأيام هناك خيمة لجواد الخوئي، وهذه الخيمة خيمة مشتركة ما بين جواد الخوئي والقاضي رائد جوحي. رجاء اعرضوا لنا صورة القاضي رائد جوحي. هذه الصورة الأولى التي عرفت عن رائد جوحي حينما كان قاضي تحقيق مع صدام حسين في بداية دخول الأمريكان إلى العراق. صورة أخرى لرائد جوحي. رائد جوحي شخصية عراقية معروفة في اتجاهها الأمريكي، وأنا لا شأن لي باتجاهي الأمريكي، إنما أتحدث عن أن خيمة جواد الخوئي في ساحة التحرير، هذه الخيمة التي يدعمها جواد الخوئي، هي بالمشاركة مع السياسي العراقي القاضي العراقي رائد جوحي، الذي هو معروف من أنه من رجال الجو الأمريكي، مثلما هناك كثيرون في الحكومة العراقية من الذين هم يسبحون في الأجواء الأمريكية، ورائد جوحي هو واحد منهم. إنما جئت بهذه القضية مثالا على الذي ذكره تقرير المخابرات الأمريكية من أن لديه أطماع سياسية خلف الكواليس. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه جواد الخوئي عن أن الدواعش ليسوا بنواصب بحسب رأي محترم في النجف، وعن أن السنة أنفسنا بحسب السيستاني، وعن أن أبا بكر وعمر ما هم من النواصب بحسب جده الخوئي، وهو رأي معروف مثبت في كتبه. اعرضوا لنا هذا الفيديو رجاء.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين، وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية اعتبر وهو داعش؟ أكيد لاحظت 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأياً قيماً في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا. وهناك رأي محترم في النجف يقولون إن دواعش ليس بالنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين، أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا أن الإمام الراحل السيد الخوئي رأيا، وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بالنواصب.
رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر فيما تنتجه لهم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف، وتلاحظون التعانق في الاستخذاء العقائدي ما بين مرجعية السيستاني ومرجعية الخوئي، والتي تلتقي في هذا النموذج الذي قتل نفسه على أن يكون مخبرا عند المخابرات الأمريكية، وهذه الوثائق وثائقهم هي التي تكشف الحقيقة. أعيد لنا الفيديو.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين، وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية اعتبرا وهو داعش؟ أكيد لاحظتوا 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا. وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين، أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا أن الإمام الراحل السيد الخوئي رأيا، وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بالنواصب.
ما هي هذه القذارة العقائدية؟ أعداء أهل البيت أنفسنا، الدواعش ليس نواصب، قتلة الزهراء ليس نواصب، هذه القذارة العقائدية ما هو جذرها؟ جذرها الاستخذاء العقائدي عند هؤلاء المراجع. وإلا أدنى قراءة لزيارة الجامعة الكبيرة ولزيارة عاشوراء يتضح ضلال هؤلاء المراجع. هذه القضية لا تحتاج إلى نقاش طويل ولا أريد أن أقف عندها. حديث أهل البيت حين يطرح عبر شاشة القمر يقال هذا حديث ماسوني وهذا هو حديث أهل البيت، ما هكذا يضحكون عليكم؟ أنتم مضحكة مسخرة بمعنى الكلمة. السنة أنفسنا، النواصب أنفسنا، الجميع أنفسنا، إلا الذين يتحدثون بحديث آل محمد فإنهم أعداؤنا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه جواد الخوئي بحسب المنطق السيستاني حيث يطبقه على الإيزديين. الإيزديون أنفسنا.
توقيت أواصر العلاقة هو مد جسور المحبة ما بين المرجعية الشيعية في النجف الأشرف والمرجعية الدينية لعموم الإيزيدين. استقبل السيد حازم تحسين سعيد وكيل سمو الأمير الراحل مير تحسين وسماحة البابا شيخ وأعضاء المجلس الروحاني لزيد الأعلى وفدا من رجال الدين والمثقفين والأكاديميين من مدينة النجف الأشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة جئنا إلى مدينة لالش، وبداية نحن سعداء أننا بين أهلنا بين إخواننا بين أنفسنا. جئنا لنقدم التعازي بوفاة الأمير تحسين بيك، وهذا نوع من التواصل.
العلاقات الحسنة مع الإيزديين أو مع أي مجموعة من المجموعات الدينية الأخرى من النصارى، من اليهود، من الصابئة، العلاقات الحسنة مطلوبة، لا إشكال على هذا الموضوع. التواصل مع كل أبناء المجتمع أمر حسن، أنا لا أشكل على هذا، أنا أشكل على هذا المنطق الأخرق، على منطق أنفسنا، كيف تم إيجاده، كيف تم تطبيقه في الجو الناصبي ثم انتقل إلى الأجواء الأخرى، وهكذا ينتشر الضلال. أنا جئت بهذه الفيديوهات كي أبين لكم كيف ينتشر الضلال وكيف انتشر التشيع المرجعي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، وحبس التشيع المحمدي العلوي الزهرائي في كتب الحديث، وأنكر تفسير علي وآل علي، وجاءونا بتفسير النواصب، وأسسوا دينا جديدا ومذهبا جديدا، وهكذا تتربى الشيعة على هذا المنطق الأخرق عبر صبية صغار وعبر شباب نزقين لا يعرفون ماذا يقولون، ويتراكضون للارتباط بالمخابرات الأمريكية وغيرها. ما هي هذه الحقائق وهذه الوثائق؟ ومرجعكم الأعلى السيستاني يدعمه في هذا الأمر تمام الدعم. دار العلم مدرسة كانت للخوئي، هدمت أيام صدام، أعيد بناؤها بإشراف ورئاسة من قبل جواد الخوئي. هذه البناية يقدر لها أن تبنى، لم يكتمل البناء لحد الآن، يقدر لها أن تبنى ربما إلى 60 مليون دولار، إلى 70 مليون دولار. نصف هذه الأموال دفعت كاش من السيستاني، النصف الثاني منح السيستاني إجواد الخوئي إجازة مع توصية تجار الشيعة بدعمه بالأموال، منحه إجازة شرعية باستلام الأموال، وقطعا سيستلمون أموالا طائلة لأنهم يحتاجون للبناء ويحتاجون للإنفاق عليها. وهم هكذا عادة حينما يكون المشروع بكلفة 5 ملايين يستلمون ربما 100 مليون، لأنه لا يوجد هناك لا حساب ولا كتاب، وهم يتواصلون مع التجار في الخفاء لا في العلن. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل لنا حفل افتتاح دار العلم هذه، وإذا ما دققتم النظر فإن محمد رضا السيستاني وأخاه محمد باقر يجلسان في آخر الصفوف، والدفع المالي هو من قبل محمد رضا، من قبل السيستاني. السيستاني الكبير ليس هو الذي يباشر عملية الدفع وعملية الإعطاء وعملية التحويل، الأمور كلها بيد محمد رضا السيستاني. بحسب الأخبار أنه قد دفع لجواد الخوئي ما يقرب من 30 مليون دولار، والمبالغ الباقية بحسب الإجازة الشرعية الممنوحة من السيستاني لجواد الخوئي سيجمع بها الأموال الطائلة. هذه بناية سيجمعون فيها مجموعة من هؤلاء الأغبياء الذين سيدرسون ماذا يدرسون؟ سيدرسون نجاسة البول ونجاسة الخرء والمني. ماذا هو في ثقافة الخوئي؟ ماذا سيقرؤون في كتب الخوئي؟ هل يوجد في كتب الخوئي غير هذا؟ ماذا سيقرؤون في كتبه؟ إذا كانت هذه المدرسة تعيد أمجاد الخوئي وفكره وعلمه، فماذا في كتب الخوئي غير هذا؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
في التفاصيل، افتتح في النجف الأشرف مدرسة دار العلم التي أسسها سماحة المرجع الديني آيات الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف للدراسات الدينية بحضور عدد من مراجع الدين وطلبة الحوزة العلمية وشخصية أكاديمية. وبيّن المعنيون أن المدرسة استمرار لمشروع دار العلم السابقة التي تم هدمها على يد النظام البائد، مشيرين إلى أنها تتضمن 40 قاعة دراسية وأقساما داخلية لإسكان الطلبة، فضلا عن قاعات للمؤتمرات ومكتبة بمليون كتاب.
بحضور مراجع وأساتذة في الحوزة العلمية وأكاديميين وشخصيات علمائية، افتتحت في النجف الأشرف مدرسة دار العلم التي أسسها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف في العقد السابع من القرن الماضي، وقام النظام المقبور بهدمها، وهي نواة المشروع الحالي وتحت إشراف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.
هذه المدرسة استمرارا لمشروع مدرسة دار العلم السابقة التي هدمت ظلما وعدوانا عام 89 من قبل النظام البائد بعد 2003 بعد إشراف المرجع الديني الأعلى حفظه الله، وبجهود من جميع الأخوة والمؤمنين والمراجع الكرام حفظهم الله أعدنا تأسيس هذا المشروع.
هناك جهل وحقد يتصور أنه لما يهدم المبنى يهدم مجد العلم. لا ينهدم مجد العلم، يبقى في الضمائر بين الكتب بين السطور، فهدمه هو تعبير عن حقد، تعبير عن جهل في الحقيقة.
بناية المدرسة تقع على مساحة تجاوزت 3300 متر، ومؤلفة من مبنيين ب11 طابقا، ومكتبة تتسع لأكثر من مليون كتاب، و40 قاعة دراسية، وقسم داخلي من 300 غرفة لسكن الطلاب، وقاعات كبيرة للمؤتمرات، وغرف ضيافة للباحثين والمحققين وأساتذة الحوزة العلمية.
تحوي أكثر من 360 غرفة في 11 طابق موجودات، وإن شاء الله راح تأوي الطلبة يكون إيواء لهم، بالإضافة إلى قاعات درسية موجودة للطلبة، وإن شاء الله تقدم ما تريد الحوزة إن شاء الله.
مكتبة دار العلم هي بمساحة كبيرة بحدود 4000 متر من طابقين، طبعا فتحنا الآن جزء من عدها والباقي قيد التهيئة إن شاء الله يفتتح قريبا. وهذه المكتبة تحتوي أكثر من مليون كتاب. الآن إحنا هذا القسم اللي فتحناه يحتوي ما يقارب 75,000 كتاب.
ومن المؤمل أن يصبح هذا الصرح رافدا علميا مهما له بصمته الواضحة في خدمة طلبة العلوم الدينية وتقديم الممكن لهم. من النجف الأشرف، محمد الشريفي، قناة كربلاء الفضائية.
هؤلاء المراجع مضحكة مسخرة، مراجع النجف وكبار العمائم السيستانية، ها هم يتجمعون في هذه المؤسسة التي صاحبها المشرف عليها أجواد الخوئي المخبر عند المخابرات الأمريكية. هل أنتم يا مراجع النجف تعلمون بذلك أم أنكم مضحكة يضحك عليكم؟ ماذا تقولون أنتم يا أيها المقلدون لهؤلاء المراجع؟ مراجعكم مضحكة مسخرة. ما هذا هو الفيديو أمامكم، وهذه المؤسسة مؤسسة جواد الخوئي، والجميع هنا يحتفلون بمؤسسة جواد الخوئي ويدعمونه، وأنتم اطلعتم بأنفسكم على الوثائق التي طرحت، هذه التي وجدت التي لم تصل أيدينا إليها. كم هي؟ من سنة 2009، نحن الآن سنة 2020، خلال هذه الفترة ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ وفي أي منزلة أو رتبة الآن جواد الخوئي عند المخابرات الأمريكية؟ تقرير 2009 موجه إلى كل دوائر الاستخبارات، وأول جهة وجه إليها وجه إلى المخابرات الأمريكية بنفسها. الآن هو أين يعمل، أين يشتغل، في أي مستوى، علاقاته إلى أين وصلت، الله أعلم، صاحب الأمر أعلم. وهؤلاء مراجعكم الكبار، المضحكة المسخرة، وهذه العمائم المسخرة التي كلها تحاول التقرب من هذا الكيان ومن هذا الوجود. لن أطيل عليكم الحديث كثيرا، وإنما أقول اعرضوا لنا الفيديو الذي يصف فيه إجواد الخوئي العراق بأنه خنثى.
نحن مشكلة العراق بلد خنثى، بلد خنثى
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 خنثى.
لا احنا 8 آذار ولا 14 آذار
سيد خنثى،
لا مدنية لا دينية.
تعنيها سيد هالكلمة؟
هو ماذا يقصد خنثى؟ هو سيستمر في حديثه ويجعل المسؤولية على حكام العراق، ويقول من أنهم جعلوا العراق لا هو بالاتجاه الديني ولا هو بالاتجاه الدنيوي، إنه خنثى. أنا أقول لجواد الخوئي، الأكراد لا يوصفون بهذا الوصف، وكذلك السنة. الذين دمروا العراق هم الشيعة، والشيعة صاروا بهذا الوضع الخنثوي كما تقول بسبب جدك وأبيك وأنت وأمثالك، وبسبب المرجعيات التي تفرعت عن مرجعية جدك. هذا هو الاستخذاء العقائدي الذي أتحدث عنه، ما هو وصل إلى نفس النتيجة. الاستخذاء العقائدي هو هذا. وصل إجواد الخوئي إلى أن العراق خنثى. الذين جعلوا العراق خنثى كما هو يقول المسؤولون، المسؤولون هم المسؤولون الشيعة. رجاء أعيدوا بث الفيديو.
نحن مشكلة العراق بلد خنثى، بلد خنثى
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 خنثى.
لا احنا 8 آذار ولا 14 آذار
سيد خنثى،
لا مدنية لا دينية.
تعنيها سيد هالكلمة؟
الوضع الخنثوي لشيعة العراق هو بسببك أنت، وبسبب أبيك وأعمامك وجدك، بسببكم أنتم، وبسبب المرجعيات التي تفرعت عن مرجعية جدك. رجاء أعرضوا لنا صورة الدكتور سيد حسين نصر، سيد حسين نصر. هذه الصورة، صورة الدكتور سيد حسين نصر، إيراني، وهو من أحفاد العالم الإيراني المعروف فضل الله النوري. هذه صورة الدكتور سيد حسين نصر. والده اسمه ولي الله، والده ولي الله، أمه هي من بنات الشيخ فضل الله النوري. فهذا من أحفادي، من أسباطي شيخ فضل الله النوري، أستاذ جامعي، هو حي يرزق في الولايات المتحدة الأمريكية. في زمن الشاه كان مديرا لمكتب ملكة إيران فرح ديبا، وكان ضمن الوفد الذي ذهب إلى العراق لزيارة الخوئي. هذا هو دكتور سيد حسين ناصر أستاذ جامعي ويبدو إلى الآن هو يدرس في الجامعات الأمريكية. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية لسيد حسين ناصر، هذه صورة ثانية. ليس مهما أن تكون صورتي في الشاشة، اعرضوا الصورة على سعة الشاشة رجاء. هناك صور له أيام شبابه، صورة له مع شاه إيران ومع ملكة إيران، رجاء اعرضوا لنا هذه الصورة. الشخص الذي يقف عن يمين الشاشة هو هذا سيد حسين ناصر الذي هو مدير لمكتب فرح ديبا ملكة إيران زوجة الشاه، فهذه الصورة له مع الشاه ومع الملكة فرح ديبا. الصورة الثانية الذي يقف بجانب ملكة إيران على يسار الشاشة هو هذا أيضا سيد حسين ناصر الذي هو مدير مكتب فرح ديبا ملكة إيران. الصورة الثالثة رجاء، ها هو يقبل يد ملكة إيران، هذا هو دكتور سيد حسين ناصر مدير مكتب ملكة إيران فرح ديبا. لماذا جئت بصورته وبالحديث عنه؟ هناك كتاب عنوانه حكمة وسياسة. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو غلاف كتاب حكمة وسياسة، كتاب باللغة الفارسية قطعا. هذا الكتاب كتاب وثائقي مهم يتألف من 4 أجزاء. هذا الكتاب يشتمل على توثيق أحداث تاريخ إيران المعاصر، أيام الشاه، أيام الثورة الإسلامية، أخذ شفاها من ألسنة الذين كانوا جزءا من هذا التاريخ. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. الكتاب عنوانه حكمة وسياسة، هو مجموعة وثائقية أخذت شفاها من رجالات كانوا جزءا من التاريخ المعاصر المهم لإيران. الذي قام بجمع هذه الوثائق هو حسين دهباشي. الجزء الأول من هذا الكتاب الكثير مما فيه هو مما أخذ شفاها من الدكتور سيد حسين ناصر. من جملة ما تحدث فيه تحدث عن سفر ملكة إيران إلى العراق لزيارة الخوئي، وكان دكتور سيد حسين ناصر مرافقا لها في تلك الزيارة. تحدث عن تفاصيل كثيرة، أنا لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل، إذا وجدنا فرصة أخرى سنتحدث عن تلك التفاصيل، لكنني سأذهب إلى نقطة مهمة جدا فيما رواه دكتور سيد حسين ناصر عما فعله الخوئي وقاله الخوئي في مقطع معين من تلك الزيارة. هذا الكتاب الذي أشرف على جمعه ونشره مؤسسة رسمية معروفة في إيران، المؤسسة التي أشرفت على طباعته ونشره سازمان أسناد وكتابخانة، كتابخانة ملي إيران، مؤسسة معروفة جدا في إيران، سازمان أسناد وكتابخانة ملي إيران. وهذه الطبعة هي الطبعة الثانية سنة 1394 هجري شمسي بالتاريخ الإيراني الرسمي، يعني قبل 4 سنوات، حدود 2016، يعني سنة 2016 ميلادي هو تاريخ طبع ونشر هذا الكتاب. جاء في الجزء الأول صفحة 256، رجاء اعرضوا لنا النص الفارسي الذي جاء في هذا الكتاب. هذا هو النص الفارسي الذي جاء في كتاب حكمة وسياسة الجزء الأول صفحة 256. هذا النص يتحدث برواية دكتور سيد حسين ناصر الذي كان مرافقا للملكة فرح ديبا في زيارة الخوئي لأنه مدير مكتبها. هذا هو النص، قطعا أنا اقتطعت هذا النص اقتطاعا، فأنا لا أريد أن أنقل كل المذكرات، إنما أخذت هذا النص كي نجد أن الأصل في هذا الاستخذاء عند أولاد الخوئي وأحفاد الخوئي من أين جاء هذه الخنثوية التي يتحدثون عنها في وصف شيعة العراق، من أين جاء هذا الأصل؟ لقد جاءنا من نفس المرجعية، من نفس الخوئي. اعرضوا لنا الترجمة العربية لهذا النص. هذه هي الترجمة العربية لهذا النص. رجاء اتركوا الترجمة العربية على سعة الشاشة، ليس مهما أن تكون صورتي على الشاشة. سأقرأ ماذا جاء في الترجمة العربية، وقد حاولت أن تكون الترجمة دقيقة جدا. بعد لقاء صدام، هذا كلام دكتور سيد حسين ناصر، بعد لقاء صدام ذهبنا إلى النجف للقاء آية الله الخوئي، بعد وصولنا جلسنا وتربعنا في غرفته، قدم للملكة خاتما وقال خذي هذا الخاتم لسلامة الشاه. هو يقول في مذكراته من أن الذي يقوله أتباع الخوئي من أن إهداء الخاتم كان بشكل مفاجئ، يقول هذا الكلام ليس صحيحا. الطريقة التي عاملنا بها الخوئي والطريقة التي قدم بها الخاتم كان مهيئا ومعدا مسبقا هذا الأمر. بعد وصولنا جلسنا وتربعنا في غرفته، في غرفة الخوئي، قدم للملكة خاتما وقال خذي هذا الخاتم لسلامة الشاه، ثم قال آية الله رسالتي للشاه، حيث وضع يده على عمامته التي هي على رأسه، يشير إلى عمامته، وقال قولي للشاه أن يأخذ عمائمنا نحن العلماء ويشدها بفوهات بنادق الجيش الإيراني. هل هناك استخذاء أكثر من هذا الاستخذاء للحكام وللطواغيت وللظلمة؟ ولذلك هو يصف السيد الخميني وقادة الثورة الإسلامية الإيرانية آنذاك بالاستحمار، بأنهم حمير، لأنهم لا يتصرفون كما يتصرف هو، حيث يشد عمامته وعمامة من معه بفوهات بنادق الجيش الإيراني. قطعا هو هذا الكلام خبن، الخوئي معروف بجبنه. أنا أذكر حكاية حكاها لي شخص قريب من أحد المراجع الكبار في النجف، ولا أبالي سأذكر الأسماء. المرجع الذي أتحدث عنه هو الشيخ محمد إبراهيم الكرباسي، كان من مراجع النجف وفي طبقة الخوئي، له كتاب معروف نخبة الأحاديث في الوصايا والمواريث، معروف في الوسط الحوزوي النجفي، وله رسالة عملية من جزئين، منهاج المتقين. كان له مقلدون قلائل، لم يكن مشهورا معروفا، إلا أنه كان يدمن انتقاد السيد الخميني كبقية مراجع النجف. شخص قريب من هو الذي حدثني بهذا، يقول: مرة كنا جالسين وكان الحديث عن السيد الخميني، فطرح هذا السؤال: لماذا مراجع النجف وهو من ضمنهم يهاجمون السيد الخميني؟ في لحظة صدق وجدان، ماذا قال شيخ إبراهيم الكرباسي بحسب ما نقل لي هذا الرجل الذي هو من خواصه القريبين جدا منه؟ يقول: قال لي: تريد الصدق؟ يبدو أن الكلام الذي قيل سابقا ليس صدقا، تريد الصدق؟ نحن في النجف، مراجع النجف، الخوئي وأنا والبقية، كلنا جبناء، كلنا خوافون. وهذا الرجل يشير إلى الخميني، وهذا الرجل شجاع، ولا يمكن أن يتفق الجبناء مع الشجاع، وهذه الحكاية من الآخر. لا شأن لي بالخميني. أعود إلى كلام الخوئي بحسب ما نقله دكتور سيد حسين ناصر: قولي للشاه، هذا كلام الخوئي بعد أن وضع يده على عمامته مشيرا إلى عمامته، قولي للشاه أن يأخذ عمائمنا نحن العلماء ويشدها بفوهات بنادق الجيش الإيراني. هذا في إبان شدة الثورة الإسلامية في إيران. فماذا نتوقع من هذه المرجعيات المستخذية؟ ماذا نتوقع منها؟ نحن نقرأ في أحاديث أهل البيت من أن العالم إذا تضعضع لغني ذهب ثلث دينه، هذا إذا كان عند دين. العالم الفقيه المرجع إذا تضعضع لغني لأجل ماله ذهب ثلث دينه، هذا على افتراض أن عنده دين. أما إذا كان ما عنده دين أساسا فإنه سيذهب بالناقص. فكيف سيكون حاله إذا تضعضع لسلطان ظالم جائر؟ كيف سيكون حاله؟ هذا لغني، وربما يكون هذا الغني متدينا متشرعا، ولكن العالم تضعضع لأجل مال هذا الغني، ذهب ثلث دين العالم. فإذا ما كان العالم يقول للحاكم الظالم المتفرعن هكذا يقول: قولي للشاه بأن يأخذ عمائمنا نحن العلماء ويشدها بفوهات بنادق الجيش الإيراني. هذه حقائق ما هي بدعايات، وهذه وثائق بين أيديكم. وقت الحلقة طال، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.